إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد نواصل أيها الإخوة في منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تقرأن إما أممت خلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقل وتبعدي.
يبين المصنف رحمه الله تعالى في أنه ينبغي لك في تلاوة القرآن في ما يتعلق بالقراءة في الصلاة أن تلتزم ما كان عليه السلف الصالح وبما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالقراءة من قصار المفصل عندما في صلاة المغرب ومن أواسط المفصل في صلاة الظهر والعصر والعشاء، ومن طوال المفصل في صلاة الفجر، وذلك أدعى للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أحيانا يعني قد يقرأ بخلاف ذلك، لكن أغلب أحيانه هو هذا، وإلا فقد قرأ في المغرب بالطور وبالأعراف، وقرأ في الفجر بالزلزلة، لكن مع ذلك الأولى الغالب أنه كان يقرأ على هذا النحو. أعد البيت.
ولا تقرأن إما أممت خلاف ما عليه أهل العصر تقل وتبعدي،
يعني فإنك إن لم تقرأ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد تقل وتستبعد عن الإمامة، ثم أيضا يتنبه لمسألة ستأتي وهي القراءة بما يعرف الناس من القراءات، ولا تأتيهم بقراءات لا يفقهونها، الأمر الذي قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى إنكار تلك القراءة لأنهم لا يعرفونها وإن كانت قراءة متواترة. وعلي رضي الله عنه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فينبغي أن نقرأ بالقراءة التي يعرفها الناس، فمثلا لو أن جهة معينة لا يعرفون إلا قراءة حفص فلا تقرأ بغير حفص، اللهم إلا إذا علمتهم فلك أن تقرأ بغيرها من القراءات. لو أنك في جهة لا يعرفون إلا قراءة ورش أو قالون فأنت تقرأ كذلك، لكن لا تأتيهم بشيء غريب قد ينكرونه. ويروى عن أحد الفضلاء ذات يوم أنه كان يقرأ بقراءة ورش عن نافع، وهي القراءة بالإمالة المعروفة، فلما سمعه بعض أهل ذلك البلد وهو يقرأ والضحي والليل إذا سجى، هو لا يعرف ما ألف هذا، فقال له: أنت تلعب بالقرآن؟ قال: لا يا أخي، هذه قراءة نافع. قال: الله لا ينفع بك أنت ولا نافع. فمن هنا نقول: حدث الناس بما يعرفون، ليس معنى ذلك أنك لا تقرأ بها أبدا، لكن عليك أن تتوخى الطريقة التي يفهمها الناس. علمهم القراءة ثم اقرأ بما شئت. ثم كذلك إن من الأشياء التي يحذر منها السلف تنويع القراءات في الركعة الواحدة أو في الصلاة الواحدة، فلا تخلط مثلا تقفز من حفص إلى ورش إلى كذا إلى ما لا ينبغي لك هذا، وإنما اقرأ على وتيرة واحدة إذا كنت في الصلاة. نعم تفضل.
إذن أحسن الله إليكم التطويل، السنة التطويل في الفجر والظهر،
السنة التطويل في الفجر
والظهر
والتوسط في الظهر والعصر والعشاء، وقراءة سور قصيرة في المغرب.
نعم. والتطويل في المفصل من
المفصل من 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 قاف من قاف إلى
ضحى
إلى 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 الضحى، وكذا لا من قاف إلى
إلى عبس
أو الانفطار، وقصار المفصل وسط المفصل من عبس إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس هذا من قصار المفصل. نعم.
وحمزة جانب والكسائي حرفه فكلتاهما مكروهة في المؤكد.
هذا قد لا يوافق المصنف عليه رحمه الله، لكن يبدو أنه يقصد المعنى الذي أشرت إليه في الوقف في المكان الذي لا تعرف فيه إلا ماذا، إلا قراءة مثلا حفص، فكونه يقول لا تقرأ بقراءة حفص ولا بقراءة حمزة ولا بقراءة الكسائي هذا محل نظر، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المصنف رحمه الله تعالى يقصد المعنى الذي ذكرته قبل قليل، وهو ماذا؟ وهو أنك تقرأ بما يعرف الناس حتى لا يعني تقع في الحرج وتوقع الناس في الحرج في قراءة لا يعرفونها فيظنون أنك قد أخطأت في القرآن، ولا يتصور أن المصنف رحمه الله يقصد كراهية قراءة كقراءة حمزة أو قراءة أو التحريم يعني لا لا، لكن المقصود أنه يبين أنه ينبغي لك أن تحدث الناس بما يعرفون وأن تقرأ بهم القراءة التي يألفونها، فإذا علموا وتعلموا القراءات عندها لا حرج عليك إن قرأت بأية قراءة، على مع الأخذ في الاعتبار عدم التنويع في الصلاة في أكثر من ماذا من قراءة. نعم
الله إليكم. نقل عن الإمام أحمد
نعم.
بعض السلف كراهية قراءة حمزة والكسائي،
ينقل هذا عن بعض السلف، لكن الحقيقة الموضوع محلنا طالما أنها قراءة متواترة فالأمر فيه سعة، لكن أقول مع مراعاة ماذا
المعهود.
مع مراعاة المعهود عند الناس، مع مراعاة المعهود عند الناس. نعم.
ويكره أن يقرأ بألحان كالغنى وإن غيرت حرفا فحرم وشددي.
هنا يتنبه إلى مسألة، لا شك أن التغني بالقرآن سنة وأنه مطلوب، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، هذا حديث صحيح، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى لقد أوتيت مزامير من مزامير آل داود، يعني من حسن ماذا قراءته. فتزيين الصوت بالقرآن أمر مطلوب ويعني مسنون، لكن يتنبه في هذا إلى عدم تقليد بعض الأصوات التي قد تخرج القراءة عن مضمونها وعن حقيقتها، فإن البعض من الناس الذين أولعوا بالمبالغة في التلحين في القراءة قد يقعون في المحظور وهم لا يشعرون، فيحاولون أن يخضعوا القرآن أن يخضع القرآن لهواه ولطربه، لأنه يحاول تقليد بعض الأصوات الموجودة في الساحة وهي أصوات غنائية. وهو الذي يسمى عند بعض الناس الآن بالإيش؟ بالمقامات. وقد ألف فيها بعض أهل العلم مؤلفات للتحذير منها، وربما يخرج في ذلك كتاب قريبا أقدم له لأحد طلبة العلم الفضلاء الذين تخرجوا من الجامعة. ففي الحقيقة يعني هذه الطريقة لا شك أنها طريقة غير لائقة، بل قد تخرج بالقرآن عن يعني مساره وعن فهمه، ففيها تكلف. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التنطع والتكلف، فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، أي المتعمقون المتكلفون. وهذا التكلف قد يؤدي أحيانا إلى أن تضيع حرفا أو أن تسقط حرفا أو أن تمد في غير موضع الإيش؟ المد، أو أن تقصر في غير موضع القصر، أو أن تأكل حرفا لا يبين للناس، لأن صاحب هذه المقامات يهمه بادئ ذي بدء أن يقلد أصواتا معينة، أصواتا يعني معروفة بين الناس، أشبه ما تكون من الأصوات الموسيقية الغنائية، فهو بهذا يلعب بالقرآن. هذا لعب بكتاب الله عز وجل. ولذلك وجدت دعوات، بالغوا في هذا حتى وجدت دعوات في بعض البلاد إلى أن تهيأ موسيقى للقرآن الكريم تتمشى مع ماذا؟ مع القرآن. وهذا والعياذ بالله إلحاد، لا شك أن هذا إلحاد في آيات الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. في الآية الأخرى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فإياكم هذا المسلك، فإنه مسلك مشين، ولو زينه من زينه أو قرأ به من قرأه. فيجب علينا أن نتبع السنة في القراءة، ولك أن تحذر، ولك أن تطيل، أن ترتل، ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل المقصود به يعني القراءة المتأنية جدا، الترسل، ومراعاة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعني ولك أن يعني أن تحذره حذرا بالطريقة التي لا تخل بماذا؟ بألفاظه ولا بمعناه. لكن أما أن تهذرم وتسرع بطريقة لا تفهم، أو أنك تمطط بطريقة خارجة عما هو معروف عند السلف، فكلا طرفي الأمور ذميم. نعم، تفضل.
وكيف تشاء فقرأ بلا حدث على وبالطهر أولى وكره الموضع الردي.
يعني لك أن تقرأ القرآن وإن كنت محدثا، ولو كنت على غير طهارة، يعني بالنسبة على ألا يكون ذلك جنابة، أما الجنابة فإنك لا تقرأ فيها ولو آية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث صححه كثير من أهل العلم: أيقرأ الجنوب القرآن؟ قال: لا، ولا آية، ولو آية واحدة لا تقرأها وأنت جنوب. ولك أن تقرأ بغير وضوء إذا لم يكن في ذلك مس للمصحف، يعني كما لو أردت أن تقرأ غيبا إذا لم يكن عليك حدث ماذا؟ أكبر. وللمرأة الحائض أيضا أن تقرأ القرآن غيبا، لكن لا يجوز للمحدث سواء حدثا أكبر أم حدثا أصغر في أصح أقوال أهل العلم لا يجوز مس المصحف حتى الحائض ليس لها أن تمس المصحف عندما تقرأ، وإنما استثنى بعض أهل العلم إذا كانت تقلبه بخشبة أو عود أو نحو ذلك ولا تمسه يدها سواء كان ذلك بحائل أم بغير حائل. وليس المراد أنها نجسة كما هو معتقد اليهود من أن الحائض لا تعجن حتى العجين ولا تصنع الطعام لأنها تكون نجسة حينئذ، هذا باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، يقول لها إن حيضتك ليست في يدك. فالمسلمة طاهرة ولو كانت حائضا، لكن هناك أمر تعبدي ليس لها مس ماذا؟ المصحف، ليس لها أن تمس المصحف لا هي ولا غير المتوضئ. والله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون، إن كان بعض أهل العلم يحمل ذلك على الملائكة لكن الواقع أنه يشمل الجميع. وفي حديث عمرو بن محمد بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، والصحيح أن المقصود أنه لا يمسه إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، لا يمسه إلا من كان طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. فلننتبه ولنراعي هذه الأحكام. نعم هناك رأي يرى أن الحائض تقرأ القرآن ولو في المصحف، لكن هذا محل نظر وإن كان قد قيل به. فالصحيح أنها لا تقرأ في المصحف ولها أن تقرأ ماذا؟ غيبا، لها أن تقرأ القرآن غيبا. وأي محدث حدثا كان أكبر أو أصغر فإنه لا يجوز له مس المصحف البتة في أصح أقوال أهل العلم. وهذا من باب من ناحية من جهة الأدلة التي ذكرتها، ومن جهة أخرى تشريفا للقرآن وتعظيما له. سمعت من شيخنا الشيخ ابن باز يرحمه الله أنه وقف على قول لبعض السلف أنه كان يكره وضع المصحف في جيبه الجانبي وإنما يضعه أعلى، لماذا؟ حتى يعني لا يكون قريبا من العورة. فينبغي للمسلم أن يجتهد في احترام القرآن الكريم، احترام المصحف والعناية به، ويعني عدم مس من كان من ليس بطاهر له. نعم تفضل.
الله عليكم. إذن الحيض والجنابة لا ينجسان المسلم والمسلمة؟
لا، المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، وإنما هذه أمور تعبدية، يعني الحيض والجنابة لا تنجس المسلم كما يقول بعض العوام إذا أجنب يقول لك أنا نجس. واحد قالوا ليش ما تصلي؟ قال أنا نجس. كيف نجس؟ النجس هو بعض الحيوانات أو الكافر نجاسة معنوية.
سبحان الله، إن المؤمن
حتى نجاسة الكافر نجاسة معنوية في الصحيح، لكن المؤمن سبحان الله إن المؤمن لا ينجس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
ويحرم إبدال الكلام بآية تفيد الذي خاطبته نيل مقصدي.
أعد.
ويحرم إبدال الكلام بآية تفيد الذي خاطبته نيل مقصدي.
نعم، المراد بهذا أن البعض من الناس قد يستخدم القرآن لمقاصد سيئة، فتجده عند التهكم وعند المزاح يتمثل بآية مثلا، أو عندما يريد تحقيق غرض من أغراض الدنيا يتمثل بآية قرآنية أو نحو ذلك. كما قد يقول مثلا أحدهم يخاطب من هو أقل منه: يا هامان ابن لي صرحا، أو نحو ذلك. أو يقول مثلا يعني في معرض خطابه لزيد من الناس مثلا يريد أن يطلب منه شيئا فيستخدم آية قرآنية أو نحو ذلك، فإن هذا لا ينبغي. والخوارج الذين ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر ما يتكلمون بالقرآن في موضعه وفي غير موضعه، فتجده أحيانا يعني دائما، ويقال إن عجوزا منهم، أن امرأة منهم مكثت 40 عاما لا تتكلم إلا بالقرآن، حتى أنها يقال إنها سئلت عن اسم ابنها فقالت: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهكذا يعني كلما سئلت عن شيء تجيب بماذا؟ بالقرآن. فاتخاذ القرآن بهذه الطريقة لتنفيذ مآربك أو أغراضك، أو يجعل خطابا لسائر التصرفات، هذا لا ينبغي، يعني ليس من هدي السلف، بل يخشى أن يجر إلى التلاعب بكتاب الله عز وجل، والأمر خطير. أعد البيت.
ويحرم إبدال الكلام بآية،
يعني يحرم تحريما مطلقا أن تبدل الكلام العادي بآية تستخدمها من أجل أن تظهر للناس فصاحتك أو بلاغتك أو علمك أو تريد أن تؤثر عليهم بذلك. نعم. فضل.
ويكره بعد 40 تأخر لختم بلا عذر على نص أحمد، وإن خاف من نسيانه حضر وسنة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي، وفي الصيف فاعكس، ثم تجميع أهله لدى الختم محبوب.
لعلنا إن شاء الله تعالى نرجع بقية الأبيات إلى درس الغد إن شاء الله، ونترك المقام للأسئلة، لأن هذه الأيام الإخوة قد يحتاجون إلى مسائل في العمرة والزيارة وبعض الأحكام المهمة. نعم.
أسأل الله إليكم الدنيا والآخرة. يقول السائل كريم بأنه اشترك بماله مع أشخاص يستعينون بالجن لإخراج كنوز من الأرض وخطف بعض الأموال من الناس، وخاصة الكبار على حد قوله،
أو الكبار.
الكبار. نعم. يعني
مفهوم.
هو اشترك، فما المخرج؟
مفهوم. هذا من الدجل الذي يقع فيه كثير من الناس هذه الأيام. يأتيهم بعض الدجالين والأفاكين والكهنة والسحرة، فيذهبون إلى أرض فلات، فيقولون لهم: إن هذا المكان يوجد فيه كنز، وربما كلفوا هذا المسكين بحفر 100 الأمتار في الأرض من أجل الوصول إلى الكنز المزعوم، من أجل الوصول إلى الكنز المزعوم. وهذا يعني من الدجل الذي يضحك به الناس، يضحك به بعض الدجاجلة على بعض ضعاف الإيمان وضعاف العقول. وربما استخدم بعض الأجهزة التي يخدع بها الناس، فيقول لهم، يأتي بجهاز أو شيء من المغناطيس ويقول لهم: هذا المكان على عمق كذا وكذا فيه غزال من الذهب المنحوت أو التمثال، أو على بعد مسافة كذا وكذا ستجد فخار مليء، ستجد فخارا مليئا بماذا؟ بالذهب ونحو ذلك والفضة، وهذا كله دجل لا يصح ولا يثبت من ناحية. ومن ناحية أخرى، لو قدر أنهم صدقوا أو حصل أنه قدرا يعني عثروا على شيء، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. يعني التعامل مع هذه مع الشياطين والأرواح الخبيثة محرم، ولا سيما أنهم لا يتعاملون إلا مع من يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك أحذرك يا عبد الله أن تقع في هذه الأوحال، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. في الحقيقة هذا من دجل وتخريف. وأما هذه الشراكة التي شاركتهم فيها ودفعت الأموال، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتسحب أموالك، لأن هذه شراكة غير شرعية، شراكة غير شرعية. فاحذر من مثل هذه الخزعبلات والخرافات أن تنطلي عليك. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هي لا تقبل لكن يجب عليه أداؤها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا، من أتى عرافا، وفي رواية من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نبتعد عن هؤلاء وأن نحذر منهم، وألا نتستر عما وجد منهم، لأن من تستر عليهم مستحق للعنة، لقول النبي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لعن الله من آوى محدثا. فالذي يتستر على هؤلاء الكهان والدجاجلة أو السحرة والمشعوذين له نصيب من هذه اللعنة والعياذ بالله. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. هذان خصمان اختصموا في مسألة، يقول: سمعه يترحم على من اشتهر بالغناء كأم كلثوم المرحومة، فأنكر عليه فقال: كانت تبسط الناس في الحق مع أيهما. قالوا آخرا: لا تترحم على من اشتهر بالفسق.
والله يا أخي الكريم،
أخيك صدقة وهي كانت تضحك.
نعم. أقول حفظكم الله، هو لا شك الحكم على أشخاص بأحكام جزافية، خصوصا مسألة التكفير أمر في غاية الخطورة، وقد حذرنا منه مرارا. لكن من اشتهر بالمعاصي والفسق مثل الغناء والمبتدعة الذين اشتهروا بنشر البدع، وإن كانت غير مكفرة، وإن كانت هذه المعاصي غير مكفرة، لكن في الحقيقة الترحم عليهم واتخاذ ذلك شعارا مخالف لمنهج السلف، ولم يعهد أن السلف كانوا يترحمون على المبتدعة ولا على الفسقة والعصاة، لكن يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء ماذا؟ العقاب، مع أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. فالذي يترحم أرى أنه مخطئ، والذي يسب أيضا ويحكم أرى أنه أيضا ماذا؟ مخطئ. كلا الأمرين خطأ، سواء الذي يترحم على الفساق والمبتدعة أو الذي يحكم لهم بالنار أو نحو ذلك، طالما كانوا في الأصل ماذا؟ مسلمين. والأصل أن نتوقف ونكل الأصل أن يعني أن نحيل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا نحكم لهم ولا عليهم. لا شك أنه كما هو معروف عند السلف يخشى على المسيء من العقاب ويرجى المحسنين الثواب، لكن لا نقطع لأحد من المسلمين كائنا من كان بجنة ولا بنار. أما قول الذي يدافع بأنها كانت تضحك الناس وتطرب الناس وتبسط الناس، فأخشى أن يكون ذلك قد يعني يسيء إليها وقد لقيت ربها، فنكل أمرها إلى ربها. لا شك أن كما قلت الفساق يخشى عليهم. وأما حكم الغناء فإنه محرم، وهل كونها هي أو غيرها من المغنين والمغنيات، هل كونهم يبسطون الناس أو يطربون الناس، هل هم يؤجرون على ذلك؟ بل هم مأزورون، أشك أنهم هذه ذنوب عظيمة لا يجوز تزيينها ولا التهوين من شأنها. فلا شك أن أهل الغناء على خطر، لأنهم يفسدون القلوب ويدعون إلى الحرام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فالواجب التوقف بالنسبة للترحم، عدم الترحم لا، لكن بالمقابل لا يجوز أن يحكم لهم عليهم بأنهم كفار وأنهم في النار، وإنما يوكل أمرهم إلى الله. وأكرر عقائدة السلف، كانوا يرجون للمحسن ماذا؟ الثواب، ويخشون على المسيء ماذا؟ العقاب. فطبق هذه القاعدة. نعم تفضل.
سأل الله إليكم، يقول لماذا لا يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ كأنه عنده نوع من الاعتراض. وهذا سليمان نبي الله عليه السلام كان يستعين بالجن المسلم، والله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي.
ما أغرب هذا الاستدلال، بل إنك وفقك الله لم تسبق إليه أبدا. قضية نبي الله سليمان هذا تسخير من الله، ألان له الحديد وسخر له الجن الشياطين، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وسخر له ماذا؟ الريح، وأنطق له النملة، وأنطق له الهدهد. فآيات الأنبياء ليست محل قياس أبدا. طيب لو جاءنا شخص الآن وقال أنا الآن أضع يدي في هذا الطعام فيكثر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقره؟ أجيب عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده بالطعام في قصة جابر فكثر حتى أكل منه كل الناس، أليس كذلك؟ وفي قصة شاة أم معبد وفي غيرها، وبحثه ولما نبع الماء ونحو ذلك. هذه أشياء إخواني، هذه آيات نبوية إلهية قد أعطاها الله من؟ أنبياءه ورسله. طيب الآن لو ركبت في سفينة ورأيت اجتهدت لأن هناك أناس سوف يغصبون هذه السفينة، تقول أنا مثل الخضر عليه السلام. الصحيح أن الخضر نبي من الأنبياء، هل تستطيع أن تقول أنا مثل الخضر خلاص أنا أعلم الغيب؟ قصدي هو لا يعلم الغيب، لكن أتاه الله علما محدودا وعلمناه من لدنا علما، وهذا العلم ليس محل قياس لأنه علم رباني وهبه الله إياه. ولذلك بالمقابل أيضا بالإضافة إلى إنكار هذا العمل وهو الاستعانة بالجن والاستدلال بما وهب الله نبيه سليمان، هذه دعاوى خطيرة. هل نحن أنبياء حتى ندعي هذه الدعاوى؟ حاشا لله. ثم شيء آخر، المعروف أن الجن لا يعينون أحدا ولا يخدمون أحدا إلا أن يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة، وما الذي يدريك أنه مسلم؟ ثم لا نعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين فعل ذلك. وبعض الروايات التي تنسب إلى بعض المشايخ روايات غير صحيحة وغير ثابتة عنهم، فيعني ما خص الله بها أنبياء ورسله ليست محل قياس البتة، لأن هذه من الآيات التي تسمى عند البعض بالمعجزات، وبعض العلماء يتحاشى كلمة معجزة ويسميها ماذا؟ آية. فيعني نتنبه لهذا، هذا كله من الدجل، يضحكون على الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. مثل واحد اكتشف مرة في المدينة زمان وكان يدعي أنه من طلبة العلم، كان يقرأ على الناس وخصوصا النساء، ومما نقل عنه بل نقلت امرأة أعرفها أنا من قريباتي عنه أنه طلب منها عند القراءة كشف وجهها، يتفرج الرجال يريد أن يتمتع، هذا ما يرقي، هذا جاي يلعب. وكان يربط، وكان قد وعنده امرأة أخرى تساعده يدعي أن معها جنيا مسلما يخرج الجني الكافر من بقية من يأتي. ألا كله دجل؟ والله غاية من الدجل، ولا يقره مسلم البتة. فانتبهوا لهذه هؤلاء الدجاجلة، لا يخدعونكم، لا يضيعون عليكم، لا يضيع عليكم دينكم، احذروا من هذا، تداووا بما أحل الله لكم وإياكم واستخدام ذلك التداوي، سواء الذهاب إلى هؤلاء الأدعياء الذين يدعون أن معهم جنا يخرجون الجن، أو الذهاب إلى الكهنة والسحرة، وقد سمعتم الأحاديث في ذلك. نعم.
سأل الله إليكم، يقول طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلمة حق عند إمام جائر.
نعم سلطان.
وقد حذرتم سلمكم الله من الخروج على ولاة الأمر.
نعم.
لكن يقول الآن الأوضاع الدينية تحسنت في تونس، يعني كأنه يرى أنها أذهب.
ثبت العرش ثم انقش. مهما كانت النتائج المتصورة، فإن المبادئ الغربية الفرنجية اليهودية الماسونية ليست من مبادئ المسلمين، وأنا أصر على كلامي هذا، أن المظاهرات مبادئ ماسونية ولا تصح. نحن لا نعترض على النصيحة لدى السلطان، ولكن من الذي يقول أو يعني تنفع منه هذه الكلمة من أمثال من لهم من أصحاب الحل والعقد؟ هم الذين يوجهون وينصحون ويبينون للناس، لا سيما السلطان، يعني يبينون له ما ينبغي أن يبينوه مع مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك، مع الأخذ في الحسبان البعد عن التشهير والجعجعة على المنابر التي هي من طبع الخوارج الذين ألبوا على عثمان رضي الله عنه. وهذه القضية، يعني أنا أذكر أن شخصا سجل شريطا في بلد يتكلم عن بلد ما، قبل نحو 20 عاما، وقال إن هذا البلد قد طبق الشريعة بنسبة 100%. والدليل على ذلك أن حبة البطيخ، أن حبة البصل أصبحت مثل حبة البطيخ، وأن حبة القمح صارت في حجم حبة الفول، وأنه لم يبق شيء من، وأن هذا البلد هو البلد الوحيد الذي طبقت فيه الشريعة، بما في ذلك أن أهل البلد هدموا جميع القباب والقبور التي تعبد من دون الله في ذلك البلد، بما فيها قبر فلان، وسمى قبرا مشهورا كان عليه قبة تعبد. فذهبنا إلى ذلك البلد بعدة سنوات مرات، فوجدنا تلك القبة قد كبرت ورممت، ودخل أحد الإخوة إلى داخل المقصورة والقبة، فوجد الناس يطوفون ويبكون ويدعونه من دون الله، يطلبون منه المدد والعون. طبعا الذي سجل الشريط عندنا هنا شخص يعني من أولئك الذين لهم مذهب معين أو منهج معين أقرب ما يكون لمنهج الخوارج. فدخل أحد الإخوة وهو حي يرزق، فوجد الناس يطوفون بتلك القبة التي زعم صاحب الشريط أنها قد إيش هدمت، فوجدناها قد رممت، فوجد الناس يطوفون ويستغيثون بصاحب القبة ويدعونه ويأتون له بالذبائح والقرابين. فقال لهم: أتدعون ميتا لا يستطيع الإجابة ولا يستطيع أن يجيبكم ولا ينفعكم ولا يجيب دعاءكم؟ هذا حرام عليكم. ولا يجوز لكم ذلك، بل هذا من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، والذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فغضبوا منه وكادوا أن يبطشوا به. وفي نهاية المطاف أتوه بأحد السدنة، وقال: رجل طمفتول الذراعين طوله متران ومعه كرباج. تعرفون الكرباج؟ ها؟ يشبه الصوت، نعم صوت كبير ضخم، يقول إنه في حجم في سمك الذراع من ضخامته، وهو طويل مفتول الذراعين. لكن صاحب الكرباج كان عنده شيء من العقل يعني، وإن كان جاء ليبطش به، فلما رأى أنه ليس من أهل البلد تأدب وقال له: يا هذا، أمامك ثلاث خيارات: إما أن تطوف وتدعو مع الناس، يعني يدعو صاحب القبر، وإما أن تخرج بسلام، وإما الكرباج. وإن شاء الله لو أن ذلك الأخ زارنا في المدينة لا أتيت به وجعلته لكم يذكر الواقع ويذكر لكم تاريخها، وهو من إخواننا طلبة العلم. فقال له: والله نختار الخروج بسلام، ونسأل الله أن يصلحكم وأن يهديكم إلى التوحيد. فخرج وانتهت المسألة. فإخوان يعني أنا أقول يعني مسألة كون الشخص مثلا يستدل ببعض الوقائع أو بما يعني ببعض الوقائع التي وقعت لا علاقة لها بالأمر المستدل بها عليه، هذا أمر في غاية التكلف. وهذا ذكرني بسؤال طرح، لا أدري هنا أو في الكرسي الآخر، قبل بضعة أيام، قال حيث قال السائل: لما أسلم عمر قاد مسيرة مظاهرات أمام كفار قريش، سبحان الله. هذا الكلام كلام لا, لا, لا حقيقة له. هو لم يقد مظاهرات، هو نفع الله به، أعز الله به ماذا؟ الإسلام. فصار المسلمون يمشون معه لهيبته وقوة شكيمته وشجاعته، فصاروا يعلنون دينهم بدلا من أنهم كانوا ماذا؟ يخفونه. هذا الذي حصل، لا أكثر ولا أقل. أما أنه قاد مظاهرات واعتصامات وصياح وتجول في الشوارع، هذا غير صحيح. وعمر رضي الله عنه خرج مهاجرا علنا، وقال من أراد أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي. عمر الشجاع البطل المعروف، لكن لا تسمى هذه مظاهرات. المقصود أنه يبارزهم، قال من استطاع من، يعني إذا كنتم زي ما يقولوا عند العوام كأنك شاطر تعال، ها؟ يعني إن كنتم صادقين فها أنا أهاجر عيانا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا شك أفضل منه وأعظم منه
وأشجع،
الذي قال يوم حنين بقي وحده، أنا النبي ومعه العباس، أنا النبي إلى كذب، أنا ابن عبد المطلب، فليس هناك أشجع منه. مع ذلك هاجر خفية لحكمة يعني أرادها الله تبارك وتعالى، وليعلم المسلمين اتخاذ ماذا؟ الحيطة في مثل هذه الأمور. وكان إذا أراد غزوة ورى بطريق آخر عليه الصلاة والسلام. فليس في هذا، ليس في هذا لا مظاهرات ولا رائحة المظاهرات ولا الإضرابات ولا الخزعبلات. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يسأل عن شكل شوي لطف الجو، أحسن الله إليكم.
نعم.
يسأل عن بيع الساعات التي تحتوي على شيء من الألماس.
بالنسبة للرجل يعني لا ينبغي له أن يلبس الأشياء التي تخص النساء مثل الألماس والذهب الأبيض الأبلتين ونحو ذلك، وأكثر العلماء يلحقه بالذهب المعروف، يلحقه بماذا؟ بالذهب، حتى أنهم يسمونه الذهب الأبيض أو كذا. فالأولى بالمسلم أن يبتعد عن الشبه على الأقل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومع هذا أنا أرجح أنها محرمة وأنها مثل الذهب. نعم تتختم بالفضة في الخنصر سواء الأيمن أو الأيسر يجوز، أما لبس مثل هذه الأشياء للرجال، لبس الذهب والحرير معروف أنه محرم قطعا، لكن ما يشبهها مثل الألماس والأبلاتين ونحو ذلك، والله أرى أن الأولى هو البعد عنه، بل أكاد أجزم بتحريمه. نعم.
إذن بيعه ما
بيعه للرجال.
للرجال
لا يصح، أما للنساء فلا بأس.
الله إليكم. يقول كنت أقصر في بعض أسفاري وأريد قضاء صلاة القصر لكن كثرت علي، فما الحل؟ طهر كثير الأسفار.
يعني يقصد أنه كان لا يؤدي الصلاة،
لا يؤديها قصرا ويريد قضاءها في الحضر.
لا ينبغي هذا. يعني كنت تتم تقصد، أنا السؤال فيه شيء من الغموض، هل يقصد أنه يقصر في صلاته أي ما كان يصلي أو كان يصلي ويترك ثم من الله عليه بالتوبة؟ أقول له التوبة تجب ما قبلها.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمقصر أن يقضي هذه الصلوات التي صلاها قصرا؟
لا إله إلا الله. وهذا سؤال أغرب،
كلما استطاع،
بل السنة في السفر هو ماذا؟ هو القصر. أن السنة في السفر هو قصر الصلاة كما فعل، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت الصلاة ركعتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين فأتمت في الحضر وقصرت في السفر. والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالقصر سنة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اختلف العلماء في مدته إذا أقمت في بلد، والصحيح أنه لا يقيد بمدة إلا إذا أزمعت الإقامة فترة طويلة بالأشهر والسنين، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. نعم، فلا القضاء الصلاة التي قصرتها لا يصلح، بل بالعكس أنت بهذا تنكر السنة. يعني قضاء الصلاة التي صليتها قصرا وتقضيها تامة هذا إنكار للسنة، وهو لا يجوز محرم. نعم.
صلى الله عليكم، فاتنا في سؤال خرج مختفيا صلى الله عليه وسلم أنه وقع في أحد التفاسير المشهورة خرج هاربا، فهل لا عدلت؟
أبدا، كلمة هاربا لا تليق بمقام النبوة. هذا نظير بعض عبارات المؤرخين في وقعة أحد عندما زعموا أنه اختفى في حفرة، وبعضهم يتأدب ويقول سقط في حفرة في وقعة أحد. يعني كلمة اختفى أو السلام كان أشجع الناس، كان أشجع الناس، وإن كان الصحابة يحاولون فداءه بما كل ما أوتوا من قوة، ومع هذا كان هو أشجعهم صلى الله عليه وسلم. فينبغي البعد عن العبارات التي تسيء إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا قلت لكم يعني مرارا حذرت من بعض عبارات الصحفيين من التعبير بذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن وصف ماذا؟ عن وصف الرسالة والنبوة ونحو ذلك، قال محمد وفعل محمد وجاء محمد وكذا، أو مثل ما يفعل، عد هذا استهزاء صريح، مثل ما أو كلمة شخصية محمد، أو مثل ما يدعي زعيم المنظمة المسمى صناع الحياة عندما زعم يقول الرسول ما الرسول يغلط، الرسول يغلط كذا حتى بلهجته يقولها، يعني ويقول عندما ينكر بعض الأحاديث وينكرها بمجرد عقله، يعني عندما يقول للنساء في حديثه ما وجدت أو ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للذي اللب للرجل الحاذق من إحداكن، فقال هو يمزح معكم، طبعا قالها بلهجته، قال هو يمزح ويبهزر معاكم. فالقضية يا إخوان خطيرة جدا إذا وصلت إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما قال أحد الكتاب إن نبي الله موسى يعني حار الطبع أو صعب المزاج أو متغير المزاج أو نحو ذلك، هذه أمور خطيرة، يعني يجب التأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صفوة الخلق أجمعين الذين ميزهم الله عز وجل بالنبوة. فيعني القضية خطيرة جدا، هؤلاء المهرجين الذين يعني يضحكون على الناس ويجمعون الأموال ببعض الأساليب المضحكة أو ببعض الترنمات أو بعض ما يشبه التمثيليات، هذا أمر في غاية الخطورة، فاحذروا من هذا رحمني الله وإياكم، واعرفوا عمن تأخذون دينكم. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.